السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حالة الأصول المتفق عليها.
يعلم منها حاله. الذي يعلم منها حاله. نعم.
باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان، والاصطلاح،
والاستصلاح.
بسم الله.
نعم.
والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي.
يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة المختصرة الجامعة النافعة في أصول الفقه هي من تأليف الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 99. والأصل في هذه الرسالة أنها ضمن كتاب، بل ضمن مقدمة كتاب في الفقه لابن عبد الهادي المذكور، واسم الكتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام قدم لهذا الكتاب بمقدمة اشتملت على ما يحتاجه طالب العلم. قال في بدايتها: فصل على كل طالب علم أن يعلم الرؤوس الثمانية، وهو أن يتصوره ولو من وجه، وما يطلب وكيف يطلب وكيف يحصل، وما المراد منه ومراده ومواده وغايته إلى آخره. ثم قال: باب ما يجب على الإنسان، باب ما يجب على الإنسان معرفته من أصول الديانات. ثم ذكر رسالة في الاعتقاد في صفحة ونصف. ثم باب، ذكر باب معرفة الإعراب في العربية، وهذه يحتاجها طالب العلم. ثم بعد ذلك ثلث بباب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، وأطال في هذا الباب إطالة مناسبة تناسب ما يحتاجه إليه قارئ الكتاب. ثم ذكر بابا فيما يستعمل من الأدب، وذكر الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم لا سيما طالب العلم. ثم ذكر أشياء يحسن لطالب العلم الاطلاع عليها ويقبح به جهلها، وأطال في قسم الأدب. ولو تيسر أن يكون فيه درس ولا دورة كان طيب، لأن فيه مسائل يحتاجها طلاب العلم. بعد هذا قال، ذكر شيء عن التصوف ودرجاته، ثم ذكر ما يتعلق باصطلاحات الكتاب والمذهب. المقصود أن هذه المقدمة نافعة، وهي في كتابه الذي يشبه الألغاز، يشبه الألغاز، متن مختصر صغير فيه المذاهب كلها لكنه بالرموز. إن أراد مذهب كذا صدر الحكم باسم الفاعل وجائز كذا، إن أراد مذهب كذا صدره بالفعل المضارع، إن أراد كذا. المقصود فيه رموز، وفيه أيضا حروف يختلف استعماله لا حسب اختلاف المذاهب. وهو كتاب مضغوط ونفيس، وشرح منه مؤلفه إلى أثناء كتاب الحج بمجلدات كثيرة، قالوا بأربعين مجلد، شرح هذا القسم بأربعين مجلد، وما عادل يمكن أقل من نصف الكتاب. والكتاب مغني ذوي الأفهام مطبوع، طبع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، كما أنه طبع أيضا بتحقيق الشيخ عبد الله بن دهيش. والكتاب يحتاج إلى مزيد عناية لأن رموزه حساسة، يحتاج إلى نسخ مضبوطة موثقة متقنة، لأن الرموز في غاية الحساسية، لأنه يختلف المذهب من رمز إلى رمز، يعني نظير ما يقال في رموز السيوطي في الجامع الصغير، الصاد والضاد ما بينها شيء إلا الإعجام وعدمه، ومع ذلك إما أن يكون صحيح أو ضعيف الحديث، فيعتنى بهذه الرموز. هذا الكتاب وفيه هذه المقدمات استل الشيخ جمال الدين القاسمي ما يتعلق بأصول الفقه من مقدمة هذا الكتاب، ما يتعلق بأصول الفقه من مقدمة هذا الكتاب، وما يتعلق بأصول التفسير أخذه من النقاية، وأيضا أصول الفقه لابن حزم أخذه من مقدمة المحلى. الرسائل الثلاث صححها وعلق عليها الشيخ جمال الدين القاسم، وطبعها في مطبعة الترقي بدمشق سنة 1330، وهي التي معكم صورتها، وطبعا جيدة في الجملة، فيها بعض الأخطاء اليسيرة لكنها بتعليقات الشيخ نافعة. واستلال الكتب بهذه الطريقة إذا نبه عليه بأن هذا فصل من كتاب ما فيه إشكال، الإشكال فيما إذا حصل تلبيس، كتاب مطبوع متداول بين الناس، نأتي إلى فصل منه ونلبسه ثوب الاستقلال ونظهره للناس من أجل أن نكسب من ورائه، لا، وقد استخرج من البداية والنهاية أكثر من كتاب، وهذا يسميه بعضهم تنتيف الكتب. نعم، إذا كان الناس بحاجة إلى مثل هذه القواعد في أصول الفقه، نعم، مثل هذه مصنع القاسمي رحمه الله تعالى، لكن لا بد أن ينبه أنه أخذها من كتاب كذا، أما إذا لم ينبه فيحصل في هذا لبس وتدليس، والشيخ رحمة الله عليه ما نبه على أنه أخذها من غني ذوي الأفهام، ولعل مؤلفها أفردها بعد ذلك، لكن الذي يغلب على الظن أنه ما أفردها لأنه لم يكتب لها مقدمة. وعلى أي حال فهذه المقدمة وهذه الرسالة في أصول الفقه نافعة، رتبت على طريقة بديعة، ما يشترك فيه ذكر الأصول المتفق عليها والمختلف فيها، وما يشترك فيه الكتاب والسنة من المباحث، وما ينفرد به الكتاب وما تنفرد به السنة، يعني نظير من يجمع المتفق عليه من الأحاديث ثم زوائد البخاري ثم زوائد مسلم. هذا التنظير الذي صنعه مؤلف هذه الرسالة، وهي في الجملة نافعة على اختصارها الشديد. يوجد بعض الاختلاف بين ما في هذه النسخة وبين ما في الكتاب الذي هو مغني ذوي الأفهام، ينبه عليه في مواضعه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. قواعد أصول الفقه، إضافة قواعد إلى أصول من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أو بإضافة الموصوف إلى صفته، أو الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة القواعد وصف لأصول الفقه، أو أصول الفقه عبارة عن القواعد، باب قواعد معروفا باب مضاف وقواعد مضاف إليه ما فيه إشكال، لكن قواعد أصول الفقه، وتوالى على هذا ثلاث إضافات، وعندهم في البلاغة أن كل ما تكثر الإضافات يضعف الكلام. فإضافة القواعد إلى الأصول، هل نستطيع أن نقول أن القواعد هي الأصول فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وأصول الفقه عبارة عن إيش؟ قواعد. أصول الفقه عبارة عن قواعد، فهل إضافة القواعد إلى الأصول من إضافة الشيء إلى نفسه؟ طيب ماذا نقول عن مسجد الجامع؟
تقدير يا شيخ.
نعم
تقدير.
تقديم إيش؟
تقدير.
تقدير إيش؟
مسجد المكان الجامع.
مسجد المكان الجامع،
لأنه لا يضاف.
إيش؟
لا تضاف الصفة إلى موصوفها ولا الموصوف إلى صفته في الأصل.
لا، هم يضيفون الشيء إلى نفسه إلا مع التقدير، إلا مع التقدير، مثل ما قالوا حبة البقلة الحمقى ومسجد الجامع، المسجد المكان الجامع. وهنا قواعد أصول الفقه، يعني هل علم أصول الفقه يشتمل على قواعد وعلى أشياء أخرى غير القواعد، والكتاب خاص بهذه القواعد، أو كله قواعد؟ نعم، يعني القواعد جزء من علم الأصول، يعني فيه قواعد وغير قواعد، وغير القواعد مقصودة لذاتها أو من أجل توضيح القواعد. إذن ما صار مشتمل، إذا ما صار مشتمل على قواعد وغير قواعد. نعم، بإمكانك أن تقول باب أصول الفقه التي يعلم منها حاله، يعني الأصول التي يعلم منها حال الفقه، لا سيما وأن الكتاب كتاب فقه، ما يحل الإشكال. هذا لا يحل الإشكال، وتبقى أن الإضافة من باب إضافة الشيء النفسي، ولا بد من تقدير، لأن علم الأصول هو القواعد، وعلم أصول الحديث قواعد، وعلم النحو قواعد، نفس الشيء، تبقى أن القواعد هي الأصول. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، يعني من خلال هذه القواعد يعرف علم أصول الفقه. نعم، وش التقدير؟ باب قواعد أصول الفقه. قواعد إيش؟ القواعد بعد معرفة قواعد، يعني الكتاب أو الباب خاص بالقواعد التي تعرف أصول الفقه، تعرفنا بأصول الفقه، ها؟ أو أن أصول الفقه هو عبارة عن هذه القواعد. طيب، قدر ونظر، وتكون من هذه بيانية وتبعيضية. إذا قلنا تبعيضية قلنا أن القواعد بعض، لكن أقرب ما تكون البيانية، ها؟ نعم، قواعد كلية، في قواعد جزئية، في قواعد كلية وفي قواعد أغلبية أيضا، إيه؟ يعني القواعد التي يعرف بها أصول الفقه، ها؟ القواعد التي يعرف بها أصول الفقه، يعني هل أصول الفقه لمعرفته ولتعلمه قواعد يتعلم من خلالها غير القواعد التي يتعلم بها سائر العلوم؟ إحنا بنخرج القواعد من العلم كله، إنما تكون وسيلة لتحصيله، مبالغ قصدك؟ نعم، إذن القواعد التي يتعلم بها ويعرف بها أصول الفقه تختلف عن القواعد التي يتعلم بها علوم الحديث وعلوم العربية وعلوم، وهل الكتاب يبحث فيها؟ هل الكتاب يبحث فيها فيكون من كتب طرق التدريس؟ هذا مقصودك؟ يعني أنت لما تقرأ كتاب في التربية مثلا، كتاب مصنف بقدر هذا طرق تدريس اللغة العربية، نعم، طرق تدريس اللغة العربية، هل معنى هذا أن هذا كتاب في العربية؟ لا، هذا يختلف، هذا يختلف عن الكتاب الذي في اللغة العربية، لكن نستفيد من هذا في كيفية دراسة وتدريس اللغة العربية. وعلى هذا كلامك أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسيلة وطريقة، بل طرق، قواعد نتعلم بها كيف ندرس وندرس أصول الفقه، فيكون غير أصول الفقه. نرجع إلى أن الإضافة بمعنى من، وتكون من بيانية، وانتهى الإشكال. ألا يمكن أن يقال قواعد من أصول الفقه فيكون مراده التقليل أو التلخيص، يريد بذلك أنها كالزبد والأشياء المهمة؟ من هنا إيه؟ على هذا تكون من تبعيضية، تبعيضية، يعني قواعد من علم الأصول على كل حال إذا قدرنا في الإضافة أنها بمعنى من، وسواء قلنا بيانية بمعنى أنها قواعد هي عبارة عن أصول الفقه وقواعده الكلية التي تدرس في هذا الفن بمعنى أنه لا يترك منها شيء، أو قواعد من قواعد الأصول من قواعد من علم الأصول، فتكون من تبعيضية، وكثيرا ما تلتبس هذه بهذه. نعم، كثيرا ما تلتبس هذه بهذه، وكثيرا ما يقول الشراح من بيانية وفيها شوب التبعيض. نعم، خاتم من حديد، خاتم حديد مثلا، وخاتم من حديد هذه من بيانية، لأن الخاتم هو الحديد وهو أيضا جزء منه. يقول رحمه الله تعالى: التي يعلم منها حاله يدرك من خلال هذه القواعد علم الأصول، وإن كانت الرسالة مختصرة وهي في الأصل قطعة من جزء من مقدمة كتاب، ثم ذكر في مطلعها الأصول المتفق عليها، الأصول المتفق عليها، الأدلة الإجمالية، مصادر التلقي، يعني بأسلوب المعاصرين نقول هذه المصادر، مصادر التلقي عند المسلمين المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أربعة: الحصر دليله الاستقراء، دليله الاستقراء، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب هو الأصل، والسنة مبينة للكتاب وشارحة له، فهي أصل لا يمكن الاستغناء عنها. والإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة، باعتبار أن الإجماع لا بد أن يستند على دليل، لا بد أن يستند على دليل من الكتاب والسنة، إذ لا يجمعون على غيره، على غير نص، فلا بد له من مستند. ولذا لو نقل الإجماع في مسألة وبحثنا عن دليل لهذه المسألة في الكتاب والسنة ولم نقف عليه، فنقول لا بد من دليل يستند عليه الإجماع، فهل ننفي الإجماع وننكر الإجماع؟ لا، نقول لعل للمسألة دليلا لم نقف عليه فنتهم أنفسنا، وهذا يحصل في بعض المسائل. وأما القياس فجاء ما يدل عليه في النصوص، وقاس النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت بعض الأحكام بالقياس، وقياس الولد على الإبل ظاهر. نعم، في من شك في ولده وقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ إلى آخره. والأمثلة على هذا كثيرة، ولذا عامة أهل العلم على إثبات القياس، على إثبات القياس. وكأنه حينما قال المتفق عليها، إما أن يريد بذلك الأربعة، اتفق عليها بين الأئمة الأربعة، أو كأنه لم يعتد بخلاف الظاهرية، لم يعتد بخلاف الظاهرية الذين لا يرون القياس. وعدم الاعتداد بهم معروف عند أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية، فجمع من أهل العلم يصرحون بأن الظاهرية لا يعتد بقولهم، ولا يؤثر مخالفتهم للإجماع، لا تؤثر مخالفتهم للإجماع. يقول النووي في شرح مسلم، نعم، شو يقول؟ ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، إذا لا يراه فهو ليس بمجتهد. والإجماع المعتد به إنما هو قول جميع مجتهدي العصر، وإذا أخرج الظاهري من الاجتهاد، نعم، ما ضرت مخالفته. ولذا تجد النووي وغير النووي من لا يعتد بقولهم ينقل الإجماع خلاف الظاهرية موجود، بل ينقله هو. نعم، إيه، أبو الزياد هل استثنى؟ لم تصح. نعم، إجماعا استند، لو لم نقف بعد ولا على هذه الرواية الضعيفة، لو لم نقف عليها، لا بد أن نتهم أنفسنا بالتقصير، فلا بد أن يكون أهل العلم استندوا إلى دليل من الكتاب والسنة ولم نطلع عليه، وحفظ القول بالإجماع، لأن الإجماع حجة قطعية عند أهل العلم، حجة قطعية، وبعض المصنفين في الأصول يقدمه على الكتاب والسنة، يقدمه على الكتاب والسنة لأنه لا يحتمل النسخ ولا التأويل بخلاف النصوص. لا لا، أصل بداية الإجماع أول من يقول بالمسألة، كل العلماء يقولون جميع في آن واحد نقول لا تجتمع، أو واحد بدأ بها ثم ثاني ثم ثالث ثم اجتمعت الأقوال من غير مخال. ها، الاستقراء سيأتي، الاستقراء سيأتي، وفيه أيضا شوب، الاستقراء على ما سيأتي فيه شوب من القياس وفيه شوب من الإجماع. نعم، لا ما يلزم الإجماع، ما نقول اتفق عليه، إما أن نقول أن اتفاق الأئمة الأربعة لم اتفق عليها، أو نقول أنهم لم يعتد، أن المؤلف لم يعتد بقول داود. كثير من يصنف في الأصول يذكر هذه الأربعة في المتفق عليها. نعم، كيف؟ لا ما عنده، ما عنده شيء اسمه قياس الأول، أصل القياس ما هو عنده. ولذلك في كلام ابن حزم الذي قرأناه واستدرك به أحد الطلبة على مسألة التأفيف، قال لو لم يرد بهذا، لو لم يرد سوى هذا النص، نعم، لم يرد في هذا الباب سوى هذا النص ولا تقل لهما أف، نعم، لما وجدنا ما يمنع من الضرب بل القتل. هذا كلام في الأحكام، ولذا شنع عليه أهل العلم، شنعوا على الظاهرية. كلام ابن العربي في العارضة شديد، لكنه نبزهم بأمر حقيقة نبزهم به غير متجه. يقول فلما جاء القوم الذين هم كالحمير فيطلبون الدليل على كل صغير وكبير، منقبة هذه، منقبة، مثل الخطيب يتكلم عن فئة أو فرقة من الفرق يقول علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، يبي يذمهم بهذا. لا، مثل هذا ما يذم به، إذا أراد أن يذم فليكن هدفه الحق وبيان الحق والتحذير من الباطل وأهل الباطل بالطرق المناسبة المقبولة، ما يذم بالحق مو صحيح. يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، ثبت عن سلف الأمة منهم من قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وش أصغر من هذا؟ ابن العربي تكلموا فيه الظاهرية وجرحوا، صار عنده ردة فعل منهم. المقصود أن مثل هذا الكلام لا يسوغ من مثل ابن العربي، وإنما يذمون، لا يذمون لأنفسهم، لأن الذي يظهر من صنيعهم أن الهدف الحق والوصول إلى الحق. نعم، هم سلكوا مسلك خالفوا فيه جماهير أهل العلم في الوصول إلى هذا الحق، لكن لا يعني أنهم ليسوا على حق، عندهم من الحق الشيء الكثير. وإذا كان عمدة المسألة نص فقولهم فهم من أولى من يعتد بقوله، إذا كان عمدتها نص المسألة، لأنهم يهتمون بالنصوص. وإذا كان عمدتها اجتهاد أو أقيسة أو ما أشبه ذلك فلا دخل لهم بها، لأنهم لا يرون هذه الأمور. هذا بالنسبة المتفق عليها الأربعة، ويأتي ذكرها تفصيلا، والمختلف فيها ستة. شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا دلت الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالاقتداء بمن سبقه، فبهداهم اقتده، اتبع ملة إبراهيم حنيفا، جاء ما يدل على أنه شرع لنا. لكن شريطة ألا يرد في شرعنا خلافه، إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فالشرائع كلها منسوخة بشرعنا، أما إذا لم يوجد ما يخالفه فهو شرع لنا، في قول جمع غفير من أهل العلم، والأدلة على ذلك سمعتم بعضها. إذا ورد في شرع ما يخالفه فلا، إذا كان لا مخالفة ولا موافقة فما الحكم؟ يعني ما جاء في شرع لا ما يؤيد ولا ما يخالف، نعم على أصل الاقتداء. طيب في قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود والغلام الذي حصل على يديه ما حصل ولم يستطيعوا قتله إلا عن طريقه، هو الذي دلهم على كيفية القتل، ما استطاعوا، أرادوا إلقاؤه من شاهق فنجا، أرادوا إغراقه في البحر فنجا، أرادوا ما في فائدة، ما فيه إلا أنهم يأخذون سهما من كنانته ويقولون ما يقول له ويقتلونه، وهكذا حصل. هل نقول أن هذا من شرعنا باعتبار أنه شرع من قبلنا، أو نقول اجتهاد فرد ليس بنبي فلا يدرى هل هو في شرع من قبلنا أو لا، أو نقول أن القصة سيقت في شرعنا مساق المدح فيدل على أنها أن هذه الطريقة مشروعة. الآن سياق القصة مدح ولا ذم؟ مدح بلا شك، فالذي جعلها من شرعنا كونها سيقت مساق المدح. وهل للإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأمور حتى لو أدى الأمر إلى قتله؟ لا شك أن المصلحة راجحة، بدليل أنهم لما قالوا ما قالوا وتوصلوا إلى قتله بتوجيهه أسلم الناس، آمنوا، وهذا هدف لهذا الغلام. فإذا كان يترتب عليه إيمان الناس لا شك أن هذا، ويبقى أنه متسبب وليس بمباشر، متسبب لقتل نفسه وليس بمباشر، إذ لا يوجد في النصوص ما يدل على أن المرء يقتل نفسه. شرع من قبلنا كلام أهل العلم فيه كثير، أما إذا ورد شرعنا ما يوافقه فلا إشكال، وإذا ورد في شرعنا ما يعارضه أيضا لا إشكال. المسألة فيما إذا لم يرد في شرعنا ما يوافق ولا ما يخالف. والاستحسان، الاستحسان قالوا في تعريفه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، هذا قول في تعريفه، وهذا هو المعنى الأول من معانيه. والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، ما يستحسنه المجتهد بعقله. والثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. الاستحسان بالمعنى الأول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، هذا هو الاستحسان الذي يقول به الإمام أحمد. وأما المعنى الثاني وهو أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذا هو المحكي عن الإمام أبي حنيفة. وأما كونه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه فقال به أحمد أيضا في رواية، واستنكره الإمام الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. أولا كون الإنسان يميل إلى قول ويستروح إليه من غير دليل واضح هذا لا يستطيع أحد أن يدفعه عن نفسه فضلا عن غيره. يعني الإنسان إذا بحث المسألة من جميع الوجوه، على سبيل المثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بحث مسألة زكاة الحلي من كل وجه للفريقين، القائل بوجوب الزكاة والقائل بعدمه، ووقف لسان الميزان، لم يستطع الشيخ أن يرجح. في مثل هذه الحالة نقف ولا لابد من ميل واسترواح إلى أحد القولين؟ الشيخ في النهاية قال الاحتياط أن تخرج الزكاة، فماذا رجح الشيخ؟ رجح أن الأصل براءة الذمة، أن لا تجب الزكاة، لكن إذا احتاط الإنسان واستبرأ لدينه وعرضه وخرج من الخلاف هذا أولى وأحوط. فالميل والاسترواح لا بد أن يوجد، واستغلاق المسألة واستواء الأدلة من كل وجه قد لا يتأتى في كثير من المسائل ولو قيل أن الأدلة متكافئة. فمثلا إذا وجدنا دليل يمنع ودليل يبيح، دليل يمنع ودليل يبيح، وهذان الدليلان على حد سواء في القوة، فهل نقول الحظر مقدم على الإباحة أو نقول الأصل الحل؟ ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بملزم بكل قال جمع من أهل العلم. وإذا كان في المسألة دليل يدل على التشديد ودليل يدل على التخفيف وهذان الدليلان متكافئان، منهم من يرجح التشديد لأن الشريعة تكاليف والجنة حفت بالمكاره، ومنهم من يرجح التخفيف لأنها سمة هذا الدين، تخفيف سمة هذا الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هل مرد مثل هذا الترجيح إلى التشهي؟ نفسه تميل إلى هذا، شيء ينقدح في ذهنه لا يستطيع التعبير عنه. هناك أشياء تنقدح في الذهن لها أثر في الواقع وإن لم يستطيع صاحبها التعبير عنه. مثلا علل الحديث، الإمام المعلل يقدح في الأحاديث، يرد الأحاديث، طيب حجك؟ يقول شيء في نفسي لا أستطيع التعبير عنه، لكن اذهب إلى فلان وفلان وفلان إن عارضوني ارجع، أنا أرجع عن قولي، فيذهب فيجد يوافقونه ولا يستطيعون يعللوا. فمثل هذا الذي ينقدح في النفس ولا يستطيع الإنسان التعبير عن نفسه لا يمكن دفعه عن النفس. نعم لا تستطيع أن تلزم الخصم إلا بشيء تبينه له، لكن كونك تميل وترجح بهذه الطريقة هذا موجود، وكتب المذاهب شاهدة على هذا وإن أنكره الشافعي وغيره. لكن لا يعني هذا أن الإنسان غير المتأهل لهذه المرتبة أن يجرؤ على أقوال الأئمة بأدلته، وفي النهاية يقول لا الراجع عندي والله نفسي تميل إلى هذا وليس من المتأهلين. لا، الصيرفي النقاد في باب الصرافة في باب معرفة المعادن تأتي له بالدينار ويرميه عليه يقول هذا مزيف، طيب اعرضه على النار اختبره، قال ما يحتاج اختبار، وتأتي بالدينار الصافي يقول هذا 100% وما يديك هذه شغلتنا. فالعالم إذا صارت عنده ملكة بعد طول النظر في المسائل والاطلاع على المذاهب مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتهم والنظر في هذه الأدلة والموازنة بينها من خلال قواعد الجرح والتعديل، قد ومن خلال قواعد التعارض والترجيح قد ينقدح في ذهني شيء يرجح كفة على كفة، لسيما وأن الترجيح لا يطلب فيه من القوة بحيث يكون مقبول عند كل أحد. ابن القيم رحمه الله تعالى يرفض الحديث الضعيف في جميع أبواب الدين لكنه يرجح به، يرجح به إذا تكافأت الأقوال كما نص على ذلك في تحفة المودود. المقصود أن مثل هذا يلتفت إليه من قبل أهل العلم ويرجح به، لا سيما عند التعارض الذي لا يمكن أن يبان في سبب الترجيح. نعم، يعني ما عندنا مسائل تندرج تحت أصل عام واحد أو قاعدة كلية ثم خرج من هذه المسائل مسألة أو مسألتان لأمر يخصهما، كتب القواعد مملوءة من هذا النوع. نعم، فمثلا قاعدة الشعر والظفر في حكم المنفصل، نعم في حكم المنفصل، وعلى هذا رتبوا جميع الأحكام، أخرجوا من هذا ما يتعلق بالأيمان والنذور، لو أقسم أو نذر إن لمس شاة أن عليه كذا، نعم أو أقسم لا يمس شاة ثم وضع يده على ظهرها، أخرج أهل العلم مثل هذه الصورة عن تلك القاعدة. وإن كان الشعر في حكم المنفصل إلا أن الأيمان والنذور مبناها مردها إلى العرف، فالذي يراه يقول مس الشاة. وإن كان الأمثل هذا كل كتب القواعد مملوءة من مثل هذا إذا كان الخروج بدليل. ما الذي أخرج الشاة؟ نعم، ما الذي قال؟ لأن الدليل قد لا يكون منطوق كتاب ولا سنة، تتجاذب وجهات النظر، أنت تعتبره دليل أن الأيمان والنذور مبنى على العرف، مالك يقول لا نمرده إلى نيتك. أيوه. الأصل أن هذا الفرع يندرج تحت هذه القاعدة، يندرج تحت هذه القاعدة. أنت أخرجته لأنك ترى أن الأيمان مبناها على العرف، غيرك يخرجها باعتبار أن الأيمان مردها إلى نية الحالف، ولذا قد يخرجها وقد لا يخرجها. مسألة الاستحسان، ايش معنى استحسان؟ معناها ميل واسترواح، بحيث لا يكون الدليل بمثابة ما يستقل بإثبات الحكم، ومجرد ميل واسترواح من المجتهد من المتأهل. مع كل واحد أن يميل ويستروح ويصير مرد هذا إلى التشهي أبدا، نعم لا ما يجي. هم يمثلون، ذكروا مسألة العرايا في باب الاستحسان، لكن هل نقول أنها هل نقول أن هذا استحسان ولا تخصيص؟ ها؟ تخصيص بلا شك، ليس هذا استحسان. الاستحسان أصله في المسائل التي لا يستطاع إقامة الدليل الملزم عليها. نعم هو عنده دليل لكن ما يستطيع يعرف أن أنت الآن إذا بحثت مسألة وفي النهاية وقفت، ما يكون عندك ميل لأحد الفريق إلى أحد القولين. هذا الذي يوجد في نفسك ما الذي أثاره عندك؟ هل أثاره لأنك ترغب في هذا القول لأنه أخف عليك؟ لا، هذا مو باستحسان، هذا اتباع هوى. لكن إذا كان مجموع ما درسته وعموم ما فهمته من قواعد الشرعية والكلية ومن النظر في المصالح العامة والمفاسد، ملت واستروحت. لذلك شيخ الإسلام أحيانا ينزع إلى أمر ما يخطر على البال، لأن عنده من الاطلاع والإحاطة على نصوص الشريعة وقواعدها العامة ما لا يدركه طالب العلم. إيه، لكن الترجيح يحتاج إلى دليل، أو تبي تلزمنا بالدور؟ الترجيح لا بد له من دليل، وهذا منها. نعم، لكن العرف له شأن ولا اعتبار. كيف؟ أن تفترض المسألة في شخص ما نوى هذا ولا هذا، وقع منه هذا اليمين وجاء يسأل، بذهنك شيء؟ والله ما أدري، ما نويت شيء. ها؟ الجمهور لا، يرجعون للعرف قبل. أي قبل؟ وين؟ الآن الذي يرجعه إلى العرف، تذي المسألة فيها إلزام بتبعة، فيها إلزام بتبعة هي الكفارة. فمثل هذه الأمور التي فيها مثل هذا تكون من باب الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بالمسببات. حصل منك هذا عليك كفارة، كجناية الصبي وغيره، فهم يربطونها بسببها. لا نطيل في هذا. والاستحسان والاستصلاح، لأن عندكم الاصطلاح، صوابه الاستصلاح. والاستصلاح يراد به ما يعرف عند أهل العلم المصالح المرسلة. والاستصلاح ثلاثة أنواع، منها ما يشهد الشرع باعتباره، ما يشهد الشرع باعتباره، وهذا ملحق بالقياس. والثاني ما يشهد الشرع ببطلانه، وهذا باطل عند أهل العلم، لأن الشرع يشهد ببطلانه. ويمثلون له بمن ألزم الملك بصيام شهرين متتابعين وهو قادر على العتق في كفارة الوطء في رمضان، لأن العتق لا يردعه، والكفارات إنما شرعت للردع، فهذا عنده استعداد يطع كل يوم ويعتق عدد الأيام. فيقول هذا لو ألزم بصيام شهرين ما لن يعود، ولأن ما استطاع أن يصبر يوم فكيف بشهرين فألزمه بهذا، لكن هذا باطل لأنه مخالف للنص، النص جاء بالترتيب. النوع الثالث ما لم يشهد الشرع باعتبار ولا ببطلان معين، فهذا لا يخلو إما أن يكون في أبواب المصلحة الثلاثة، إما أن يكون من الضرورات أو من الحاجيات أو من التحسينيات والكماليات. فإن كان من الضرورات والتحق بالضرورة فمثل هذا يباح مخالفة ما دل الدليل على منعه للضرورة، والضروريات الخمسة المعروفة حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وإيش وحفظ والعقل، خمسة الضروريات الخمسة، هذه حفظها ضرورة، فإذا وجد ما يضر بها يقال هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظور، تبيح المحظور حتى أنها تبيح ما منع بالنص عند أهل العلم. أما الحاجيات يعني ما تمس الحاجة إليه، ما يحتاج إليه الإنسان لكن الحياة تقوم بدونه، فمثل هذا لا يبيح ما حرم بالنص، بل أهل العلم يميلون إلى أنه قد يستباح به ما يشمله عموم قواعد أو عموم نصوص، لا سيما العموم الذي دخله التخصيص. أما بالنسبة للتحسينيات والكماليات فلا يستباح بها شيئا. نعم الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، مثل هذا قد يتجاوز عنه، مع أن التوسع في هذا الباب من باب من حام حول الحمى، يعني المكروهات لا ينبغي للمسلم أن يرتكبها، لأنه إذا ارتكبها صار في طريقه إلى ارتكاب ما هو أعظم منها من المحرمات. نعم فمثل هذه تترك، حتى أن السلف تورعوا عن أكثر المباحات، ومعروف الذي يفطم نفسه ويضع لنفسه حواجز مثل هذا بإذن الله ينجو ويسلم، لكن لا شريطة أن لا يشط ويذهب إلى الجهة الثانية المقابلة، فهذا مذموم وهذا مذموم، لا يفرط ولا يفرط، لا يغلو ولا يجفو، عليه بالوسط الصراط المستقيم، لكن يحتاط لنفسه. لا يا إخوان، لو فتحنا الباب هذه الأصول، لو فتح الباب لو قلنا أن حفظ الضروريات واجب على الإنسان مثلا، وقلنا أنه إذا لم يعالج مات، أوجبنا عليه العلاج. نعم شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني لا أعلم أحد من السلف أوجب العلاج، والعلاج حفظ لهذه الضرورة التي هي بقاء النفس. خلونا يا أخوان بحدود ما يقرره أهل العلم في هذه المسائل، لأن لو ذهبنا نفرع ونزيد وننقص معناه أن الكتاب يحتاج إلى سنة، ما هو بشهر، يحتاج إلى سنة. خلونا إجمالا بعد هذا، بعد الاستصلاح، الاستصحاب. الاستصحاب عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، هذا كلامه رحمه الله بإعلام الموقعين.